الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فماذا صنع الصليبيون في الأندلس حتى أزالوا منها ظل الإسلام والمسلمين؟ محاكم التفتيش في الأندلس، تأسست هذه المحاكم بدءاً من عام 42 و200 ألف من الميلاد في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ثم انتقلت على مر السنين إلى بلاد أخرى كثيرة بقصد محاربة أي فكر كنسي آخر يعارض أو لا يتوافق مع فكر الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. وقد أنشئت لهذه المحاكم الكبرى محاكم فرعية صغيرة في أديرة الفرنسيسكان والدومينيكان برئاسة الأساقفة والمطارنة وعضوية القسس والرهبان، إذ تجاوزت هذه المحاكم البحث عن الدلائل أو القرائن أو الشهود، وفتحت باب الاتهام بالشبهات وما يضمره بعض القسس والرهبان من أفكار مخالفة للكاثوليكية. كانت تبدأ المحاكمات في أول عهدها بإبلاغ المتهم واستدعائه ومواجهته، ثم بتركه للتعبير عن توبته، ثم تطورت سريعا إلى فرض قرارات إدانة لا تقبل الرد، يتم بموجبها القبض على المتهم وسجنه دون حاجة إلى مواجهة باتهام أو أسباب اعتقال. إنما يطلب منه الاعتراف خلال 3 أيام بجريمته التي لا يعرفها أصلا، وأن يعلن توبته عن ذنبه الذي ارتكبه وهو لا يعرفه أصلا. فإذا هو اعترف بالذنب نصحه به أحد الرهبان أو أحد الشمامسة من الحراس عوقب جزاء خطئه وارتكاب إثمه. فإذا لم يعترف أو أبى أن يتهم نفسه بشيء ليس فيه أحيل إلى التعذيب حتى الموت. وحتى يخيف هؤلاء الذين يرفضون الكاثوليكية أو يشتبه فيهم بإضمار السوء لها وعدم الانصياع لها، كانت تصدر أحكام الإعدام بالجملة بصفة يومية ضد المسلمين في تلك البلاد رمياً بالرصاص في مهرجانات ضخمة يحضرها القساوسة ورجال الدولة والأهالي، وكثيراً ما كان الملك يحضر بنفسه ليبارك عمل الكنيسة الكاثوليكية. أما عائلات المسلمين فكان يتم حرقهم في محارق ضخمة أسموها مواكب الموت. يروي الكولونيل ليمونسكي، هو أحد ضباط الحملة الفرنسية في أسبانيا، يروي تجربته مع محاكم التفتيش هناك فيقول: كنت سنة 900 و800 ألف ملحقا بالجيش الفرنسي الذي كان يقاتل في أسبانيا، وكنت مع فرقتي من الجيش الذي احتل مدريد العاصمة، وكان الإمبراطور نابليون أصدر مرسوما سنة 800 و800 ألف بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية، ولكن هذا الأمر أهمل ولم يعمل به بسبب الحالة الحربية والاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وعلى ذلك صمم رهبان الجزويت اليسوعيين أصحاب ذلك الديوان، صمموا أن يقتلوا أو يعذبوا كل فرنسي يقع في أيديهم انتقاما من ذلك القرار، وذلك لإلقاء الرعب في قلوب الفرنسيين بطريقة تضطرهم إلى الإجلاء عن البلاد ليخلو لهم الجو. وبينما أسير في إحدى الليالي بين الساعة العاشرة والحادية عشرة في شارع من شوارع مدريد لا يمر فيه الناس كثيرا، إذا باثنين مسلحين قد هجما علي يريدان قتلي، فدافعت عن نفسي دفاع المستميت، ولم ينجني منهم إلا سرية فرنسية قادمة كانت تقوم بدورياتها في المدينة، وكانت السرية من الخيالة تطوف البلد طول الليل بالمصابيح لحفظ النظام، ولما شاهد القاتلان ذلك لاذى بالفرار، وتبين لنا أن هذين الرجلين من جنود ديوان التفتيش، عرفنا هذا من ملابسهما المميزة، فأسرعت إلى المارشال سولت حاكم مدريد العسكري حين ذاك وأطلعته على ما حدث، فغضب المارشال وقال: أنا لا أشك بأن من قتل ويقتل من الجنود الفرنسيين كل ليلة إنما يكون بأيدي أولئك الأشرار، ولا بد لنا من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور، والآن لك أن تأخذ معك 1000 جندي وأربعة مدافع وأن تهاجم دير ديوان التفتيش وتقبض على أولئك الرهبان الأبالسة، هذا إذا رأيت أن ما ينسب إليهم من الفظائع حقيقي، ولنقتص منهم بمحاكمتهم أمام مجلس عسكري. عند الساعة 4 صباحا ركبت على رأس تلك الحملة وقصدنا دير ديوان التفتيش، وكان يبعد 5 أميال عن مدينة مدريد، فلم يدر الرهبان إلا والجنود يحيطون بديرهم والمدافع منصوبة عليه، وكان هذا الدير عبارة عن بناء ضخم أشبه ما يكون بالقلاع، وله أسوار عالية جدا تحرسها فرقة من جند اليسوعيين، فتقدمت من باب الدير وخاطبت الحارس الذي كان واقفا على السور فوق الباب وأمرته باسم الإمبراطور أن يفتح الباب، وظهر لي أن ذلك الحارس قد التفت إلى الداخل وأخذ يكلم أشخاصا لا أراه، ولما انتهى من حديثه عاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الرصاص، ثم انهالت علينا نيران البنادق من كل جهة، فقتل بعض رجالي وجرح البعض، عندئذ أمرت الجنود أن يهاجموا الدير ويقتحموه عنوة، لأن إطلاق الرصاص من الجزويت كان بمثابة رفض، وأنهم لن يفتحوا الباب إلا بالقوة، انهال الرصاص على الباب فأخذنا بإطلاق المدافع على أسوار الدير وعلى الباب، وجاء الجنود بأخشاب سميكة اتخذوها متاريس لهم لتقيهم رصاص جنود التفتيش الذي انهمر كالمطر الغزير. بعد أن دامت المعركة 1/2 ساعة فتحت ثغرة واسعة في الحائط دخل منها الجيش وامتلك الدير، وكنت أنا وبعض الضباط الآخرين أول الداخلين، فأسرع رهبان اليسوعيين للقائنا مرحبين بوجوه باشة مستفهمين عن سبب قدومنا على هذه الحال، كأن لم يكن من شيء بيننا ولم يكن قتال ولم يكن موقعة بين جنودنا وجنودهم، ثم انهالوا على جنودهم تعنيفا وتأنيبا لمقاومتهم لنا، وقالوا لهم: إن الفرنسيين أصدقاء لنا فمرحبا بهم، ولكن لم تنطل حيلتهم علي، بل أمرت الجنود بالقبض على أولئك القساوسة المنافقين وعلى جنودهم لتقديمهم لمجلس عسكري، وأخذنا نبحث عن قاعات التعذيب المشهورة التي كان بها من صنوف التعذيب ما تقشعر من ذكره الأبدان وتتقزز منه النفوس، وطفنا بغرف الدير فرأينا ما بها من أثاث فاخر ثمين ورياش وكراسي هزازة وسجاجيد فارسية ولوحات ثمينة نادرة ومكاتب كبيرة، وقد صنعت أرض تلك الغرف من خشب المجنة المصقول المدهون بالشمع وبطريقة عجيبة، وكان شذى العطور يعبق في أرجاء تلك الغرف، فهي أشبه بأبهاء القصور الفخمة الكبيرة التي لا تكون إلا لملوك قصروا حياتهم على الترف والله. وعلمنا أن تلك الروائح العطرية كانت تنبعث من شمع موقد دائما أمام صور رجال تلك العصابة اليسوعية، ويظهر أن الشمع قد عجن بماء الورد. كاد مجهودنا يذهب سدى في محاولة العثور على قاعات التعذيب بعد أن فحصنا كل غرف الدير وممراته وأقبيته ولم نجد شيئاً يدل عليه، فعزمنا على الخروج من الدير، وكدنا نقتنع بتقديم أولئك اليسوعيين أمام المجلس العسكري فقط بتهمة المقاومة، وكانوا يقسمون ويؤكدون أن وجود ما يشاع عنهم من أمور في ديرهم ليس إلا تهمة كاذبة باطلة وأنها حديث خرافة، لكنهم يتحملون ذلك في سبيل الله. وصار زعيمهم يؤكد لنا ما يقول بصوت خافت وهو خاشع الرأس وعيناه مغرورقتان بالدمع الهتون، وهي ولا شك دموع التماسيح، كادوا يخدعوننا. فأعطيت الجنود الأوامر بالاستعداد لمغادرة الدير، فاستمهلني الليفتنانت ديليل وقال: أتسمح لي يا حضرة الكولونيل أن أقول لك إن مهمتنا لم تنتهي حتى الآن؟ فقلت له: ألم نفتش كل الدير ولم نعثر على شيء، ففيما ترغب؟ قال: أجل قد فتشنا، لكنني أرغب في فحص أرض هذه الغرف، أرغب أن أدقق في فحصها وامتحانها، فإن قلبي يحدثني بأن السر هو في هذه الأرض، وأن هذه الغرف الفخمة تستر تحتها ما جئنا نبحث عنه. عندها نظر الرهبان بعضهم إلى بعض نظرات ذات معنى، وأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنود حينئذ برفع الأبسطة والسجاجيد عن الأرض، فرفعت، ثم أمرهم بأن يصبوا ماء بكثرة على أرض كل غرفة على حدة، ففعلوا، وكنا نرقب الماء، فإذا بالأرض تبتلعه في إحدى الغرف، وإذا به يتسرب إلى أسفل، فصفق الضابط ديليل من شدة الفرح، وقال: ها هو ذا الباب، انظروا. فنظرنا وإذا الباب قد ظهر، وهو قطع من أرض الغرفة يفتح بطريقة شيطانية بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جوارها رجل مكتب رئيس الدير، وأخذ الجند في تكسير ذلك الباب العجيب بعقاب بنادقهم، وأحاطت فرقة من الجند بعصابة اليسوعيين الذين اصفرت وجوههم وعلتها غبرة وخارت قواهم من الفزع والهلع، وفتح الباب، فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض، فأسرعت وأخذت شمعة كبيرة أطول من متر ارتفاعا أنيرت أمام صورة أحد أولئك الرؤساء لمحاكم التفتيش ورؤساء الديوان المقدس. لما هممت بالنزول وضع أحد اليسوعيين يده على كتفي متلطفاً وقال لي: أرجوك يا بني لا تحمل هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال لأنها شمعة مقدسة. فأجبته: هذا حق يا هذا، لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملوثة بدماء الأبرياء، وسنرى الآن من هو النجس منا ومن منا القاتل السفاك. هبطت على السلم، يتبعني بقية الضباط والجنود شاهري سيوفهم، حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فإذا بنا في غرفة كبيرة مربعة كانت تسمى عندهم بقاعة المحكمة، في وسطها عمود من الرخام به حلقة حديدية ضخمة ربط بها سلاسل كانوا يقيدون فيها فرائسهم التي تكون رهن المحاكمة. أمام ذلك العمود عرش الدينونة كما كانوا يسمونه هم، وكان عبارة عن منصة عالية يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش، وإلى جانبي ذلك المقعد المرتفع أماكن لجلوس جماعة القضاة، وكانت مقاعدهم أوطأ قليلاً من المقعد الكبير. ثم توجهنا لغرف آلات التعذيب وتمزيق الأجساد البشرية، وقد امتدت كل تلك الغرف إلى مسافات كبيرة، وكانت كلها تحت الأرض، وقد رأينا بها ما يستثير النفس ويدعوها أن تتقزز ما عاشت وامتد بها العمر. رأينا غرفاً صغيرة بحجم الإنسان، بعضها عمودي رأسي وبعضها أفقي، فيبقى سجين العمودية سجين الغرف الرأسية يبقى واقفاً فيها على رجليه مدة سجنه حتى يقضى عليه، ويبقى سجين الأفقية ممدداً حتى يموت، وتبقى الجثة في السجن الضيق حتى تبلى ويسقط اللحم عن العظم. ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من الأجساد البالية فتحت قوة صغيرة إلى الخارج، وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية لا تزال في أغلالها سجينة مقيدة. أما السجناء فرجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 14 والسبعين، وقد تيسر لنا فكاك بعض السجناء الأحياء من أغلالهم وهم على آخر رمق من الحياة، وقد جن بعضهم خوفاً وهلعاً لكثرة ما لاقوا من العذاب، وكان السجناء عرايا زيادة في النكاية بهم، وقد اضطر الجنود أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها النساء السجينات، وأخذ السجناء إلى النور تدريجياً لئلا تؤثر مفاجأة النور على أبصارهم، وقد أخذ السجناء وهم يبكون فرحاً، وأخذوا يقبلون أيدي الجنود وأرجلهم لأنهم أنقذوهم وعادوهم إلى الحياة بعد الموت المحقق والعذاب الأليم. لما انتهينا من ذلك توجهنا إلى غرف آلات التعذيب، فرأينا هناك ما تقشعر لهوله الأبدان. عثرنا على آلات لتكسير العظام وسحق الجسم، كان يبدأ بسحق عظام الأرجل ثم بسحق عظام الصدر والرأس واليدين، كل ذلك على سبيل التدريج حتى تأتي الآلة على كل الجسم فيخرج من الجانب الآخر للآلة كتلة واحدة. وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماً توضع فيه الرأس بعد أن تربط أيدي وأرجلي أصحابها بالسلاسل، فلا يقوى صاحب الرأس على الحراك، وتقطر على رأسه من ثقب في أعلى الصندوق نقط الماء البارد، فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة، وقد جن الكثيرون بسبب ذلك اللون من العذاب قبل الاعتراف، ويبقى المعذب على حاله هذه حتى يموت. وعثرنا على آلة ثالثة للتعذيب تسمى السيدة الجميلة، وهي عبارة عن تابوت تنام فيه صورة امرأة جميلة، والصورة مرسومة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معه، وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة، وكانوا يطرحون المعذب الشاب فوق هذه الصورة ويطبقون عليه باب التابوت بسكاكينه بعنف، فتمزق السكاكين جسم الشاب وتقطعه إرباً إرباً، كما عثرنا على عدة آلات لسل اللسان ولتمزيق أثداء النساء وسحبها من الصدور بواسطة كلاليب حديدية حادة ومجالد من الحديد الشائك لجلد المعذبين وهم عرايا حتى يتناثر اللحم من العظم. وصل خبر هذا الهجوم على دير ديوان التفتيش إلى مدريد، فهب ألوف من الناس ليروا ما حدث، وخيل إلينا أنه يوم الحشر. ولما شاهد الناس صنوف التعذيب وآلاته الجهنمية ورأوها رأي العين جن جنودهم واشتعلوا بنيران الغيظ، وكانوا كالذي مسه مس من الجن، فأمسكوا برئيس أولئك اليسوعيين ووضعوه في آلة تكسير العظام، فلم تشفق عليه الآلة، ودقت عظامه دقا وسحقتها سحقا، وأمسكوا كاتم سره وزفوه إلى السيدة الجميلة وأطبقوا عليه الأبواب، فمزقته السكاكين تمزيقا. ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بباقي طغمة اليسوعيين وبقية الرهبان ما فعلوه أولا، ولم يمضي نصف ساعة حتى قضى الشعب على 13 راهبا من تلك العصابة الآثمة. ثم أخذ الشعب ينهب ما في الدير، وقد عثرنا على أسماء ألوف من الأغنياء في سجلات الديوان السرية، وهم السراة الأغنياء الذين قضوا عليهم لابتزاز أموالهم، وكانوا يضطرونهم إلى كتابة إقرارات تحول بموجبها أموالهم إلى اليسوعيين، فإذا ما تم لهم ذلك عذبوهم وقتلوهم بآلاتهم. قال: ويمكنني أن أقول بأن ذلك اليوم كان أعظم يوم تاريخي شهده العالم بعد يوم الباستيل، وقد عانق الآباء أبناءهم والأبناء آباءهم بعدما مر بهم من أيام العذاب، وقبلت النساء بناتهن اللواتي قضي على عفافهن في تلك المطابق اغتصابا، ونال التقبيل على أيدي وأقدام الجند خصوصا من النساء اللواتي انتهكت طغمة الديوان المنجس عفافهن واغتصبوهن في تلك المطابق اغتصابا. والحق أقول إن القلم واللسان لا يعجزان عن وصف ما رأيناه في ذلك الدير من الفظاعة والبربرية التي لا تخطر على عقل بشر سوى الشياطين تخطر على عقولهم مثل تلك الأفاعيل، وقد يعجزونهم أيضا عن الاتيان بمثل هذه الأعمال. وحسبنا أن نسوق بعض الأرقام للدلالة على هول هذا الاضطهاد الصليبي الدامي، معتمدين على المؤرخ لورينتي الذي أتيح له البحث بمطلق الحرية في أرشيفات محكمة التفتيش في أسبانيا التي ما رأت تلك السجلات النور في غير عهد الإسلام، التي أي أسبانيا التي ما رأت النور في غير عهد الإسلام على مدى تاريخها الطويل. يقول لورينتي: ألقت محكمة التفتيش أكثر من 31,000 نفس في النار، وألقت 90,200,000 ألقت عليهم العقوبات التي تلي الإعدام، ولا تشمل هذه الأرقام الذين أودت بحياتهم فروع هذه المحكمة الإسبانية في مكسيكو وليما بأمريكا الجنوبية وقرطاجة وصقلية وسردينيا وأوران ومالطا. أما عن عقوبة الإلقاء في النار فقد أقيمت محارق عدة في الميادين العامة بالمدن الكبيرة، وكانت تنظم لتلك المحارق مهرجانات واحتفالات يشهدها الأحبار وأبناء الكنيسة والملوك أحيانا، كأنها أعياد يطرب لها الناس ولا يجدون في مناظرها ما يدعو إلى الضيق والاشمئزاز. لم تخلو هذه الفترة من حياة البشرية من الصراعات المريرة بين أبناء الكنيسة بعضهم البعض. فأذكر التاريخ القريب في القرن السادس عشر مذبحة شهيرة عرفت باسم مذبحة سان بارتلمو، تدل على تعصبهم الأعمى لمذهبياتهم العقدية وتأصل روح العنف الدفين داخل هذه الكنائس. تبدأ قصة المذبحة عندما أراد تشارلز التاسع عام 74 و500 و1000 وهو ملك فرنسا أن يعقد اتفاقا مع طائفة الهيجنونون يضمن به الوفاق بينهما. فتوج هذه الرغبة بتزويج أخته من زعيم له، فأثار ذلك الحدث ثائرة الكاثوليك وعقدوا العزم على التنكيل بتلك الطائفة التي أرغمت تشارلز التاسع على قبول هذا التزويج. في منتصف ليلة 24 من أغسطس دق ناقوس كنيسة سان جيرمان في قلب باريس مؤذنا ببدء المذبحة، فإذا بأغنياء الكاثوليك والحرس الملكي وجماهير الكنيسة ينقضون على البيوت والفنادق التي تقيم فيها الهيجونون، فأتوا عليهم ذبحا. فلما أصبح الصبح كانت شوارع باريس تجري بدماء 2000 من القتلى، وتطايرت أنباء المذبحة المروعة إلى الأقاليم، فإذا بكنائسها الكاثوليكية تدق هي الأخرى أجراسها وتستحيل بدورها إلى مجزرة، أتت على دماء 8000 آخرين من هؤلاء المساكين. وقد وقع ذلك الحدث موقع الغبطة والسرور والرضا في أوروبا الكاثوليكية كلها، فكاد فيليب الثاني يجن من فرط الفرح وانهالت التهاني على تشارلز التاسع، وأمر البابا جريجوري الثالث عشر بسك أوسمة وناشين لتخليد ذكرى هذه المذبحة. ورسمت على هذه الأوسمة صورة البابا وإلى جانبه ملك يضرب بسيفه الرقاب، وكتب عليها إعدام الملحدين، كما أمر البابا بإطلاق المدافع وإقامة القداس في شتى كنائس أوروبا، ودعا الفنانين لتصوير مناظر المذبحة المقدسة على حوائط الفاتيكان. والفاجعة الكبرى أن طائفة الهيجونون لم يكونوا غير طائفة البروتستانت التي تدين هي الأخرى بالصليب. وقد أصدر البروتستانت قراراً سنة 88 و600 و1000، أي بعد قرن كامل من هذه الفاجعة، يجعل البروتستانتية الدين الرسمي لإنجلترا كما هو الدين الرسمي لأمريكا، وبحرمان الكاثوليك من القيام بعباداتهم دون كل طوائف العقائد الأخرى التي توجد على أرض إنجلترا. فهذا بعض ما وقع للمسلمين في الأندلس من محاكم التفتيش، هذه الفظاعة التي لا تتصور، وهذه الشناعة التي لا تتخيل، كيف تصدر من نفس بشرية؟ هؤلاء ذئاب وليسوا بشرا في الحقيقة، مع أن القائل العربي الحكيم يقول: وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فحتى الذئب لا يأكل لحم الذئب، وأما البشر فيأكل بعضهم بعضا، والسماحة كل السماحة، والعدل كل العدل، والرحمة كل الرحمة في دين الإسلام الذي لا يقدره قدره كثير من أبنائه والمنتسبين إليه، ولا يدرى ماذا ينتظرون إن لم يعودوا إلى دينهم ويتبعوا المأمون صلى الله عليه وسلم. ينتظرون مثل هذا المصير أم ماذا ينتظرون؟ نسأل الله الرحمة والرأفة، إنه تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.